أيد ذلك الوفد الذي ذهب إلى مكة عقب وصول مصعب إليها، واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على تفاصيل كل شيء فيما عرف ببيعة العقبة الثانية أو بيعة العقبة الكبرى. أغلب الظن أن هذه البيعة كانت تتويجا لكل المفاوضات السرية التي دارت بين مصعب ابن عمير وبين زعماء الأوس والخزرج أثناء وجود مصعب ابن عمير في يثرب قبل عودته إلى مكة، وأنه عاد أي يا مصعب إلى النبي بتقرير مفصل عن عزم الأنصار على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله مهاجرا عظيما، بل والزود عنه وعن دعوته، وأن الرجال الذين شهدوا العقبة الثانية كانوا على يقين مما هم مقدمون عليه. هذا الأمر سيضعهم مع قريش في مواجهة مريرة قاسية، كما ذكرت منذ لحظات بأن أي قبيلة تعاضد الإسلام آنذاك فإنها تتحدى قريش، بل سيفتح بينها وبين قريش صراع مرير. لكن إذا كانت قريش قد استطاعت إلى ذلك الوقت أن تقف سدا منيعا أمام دعوة الإسلام، وإذا كان العرب الآخرون قد جاملوها ووقفوا على الحياد معها، فإن يثرب تعلن الآن أنها قد تخلت عن هذا الموقف، بل تعلن بأنها سوف تتحمل أو تحمل على عاتقها إنهاء معارضة قريش لدعوة الإسلام، بل أنها تعلن أنها ستقف خلف قيادة الرسول لنصر كل من يتصدى له ولو كانت قريش ذاتها. آية ذلك أنه أثناء المفاوضات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا الوفد في العقبة الثانية، نرى العباس ابن عبد المطلب الذي لم يكن قد أسلم بعد يخرج من مكة يتوجه إلى العقبة عندما علم بأن ثمة وفد يجتمع مع محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج مهرولا سريعا إلى العقبة ليحضر مع النبي هذا الاجتماع، ليطمئن على مستقبل ابن أخيه. وهنا نرى قلق العباس على محمد صلى الله عليه وسلم، رغم عدم إسلام العباس حتى هذه اللحظة. يقول العباس للمجتمعين بالرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة: يا معشر الخزرج، أن محمدا آمنا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه، فهو في عز ومنعه في بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. وهنا التحذير من العباس، يقول: وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعه من قومه وبلده. موقف العباس هذا لم يخفى على أهل يثرب، لم يخفى كلام العباس على المجتمعين بمحمد في العقبة الثانية، وكان الرد سريعا. قالوا له: قد سمعنا ما قلت، تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فقال الرسول:
أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فهنا يأخذ البراء ابن معرور بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك ممن نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابر عن كابر. العجب العجيب، في الوقت الذي نرى جميع القبائل العربية تقف موقفها المعادة لقريش في أو ضد دعوتها للإسلام ومحاباتها لقريش، نرى هذا الموقف من المبايعين للرسول صلى الله عليه وسلم من أهل يثرب. وأين؟ إنه في العقبة التي تبعد قرابة 2 ميل فقط لا غير عن مكة، ليعلن أهل يثرب من فوق الأراضي المكية ذاتها إنهاء معارضة قريش لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعلنون أنهم على استعداد لنصرة الرسول والزود عنه كما يزيدون عن أبنائهم ونسائهم من فوق الأراضي المكية. ليس هذا الإعلان قد جاء في يثرب التي تبعد قرابة 400 كيلو متر عن مكة، بل جاء فوق الأراضي المكية في تحدي صارخ يعززه أو تعززه القوة الإيمانية من هؤلاء الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى وفي العقبة الثانية. ولعل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مقر للدعوة الإسلامية كيثرب لم تفرضه الصدفة بلقاء العقبة، ولكنه ليس من شك أنه قد اتصل بفترة طويلة من التأمل والتمهيد إلى تلك النقلة التاريخية التي تمت في أعقابه. وقد استأثرت يثرب باهتمام النبي انطلاقا من عدة معطيات. يثرب بتمتلك معطيات قوية، يفترض بأن هذه المعطيات تضعها على مستوى متكافئ مع مكة. مكة إذا كانت كما ذكرنا بتستمد طابعها المركزي، حيث تشكل بالنسبة للدعوة مفتاح السيطرة على شبه الجزيرة العربية، لا، يثرب كانت أكثر ملاءمة في مجالات أخرى من مكة كنواة لدولة. يثرب لها من خصوبة الأرض، يثرب يتوفر فيها الماء مما يؤمن لها حد من الصمود والاكتفاء الذاتي، وهذا أمر لا تتمتع به مكة. يثرب أيضا لها موقع جغرافي عن طريق تجارة الشام، عصب الاقتصاد القرشي اللي حنرى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها يتعرض لقوافلها في طريقها إلى الشام. إذن الموقع الجغرافي ليثرب على طريق تجارة الشام عصب الاقتصاد القرشي أهل يثرب أو المدينة كما ستسمى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لدور سياسي خطير ولزعامة حجازية بارزة. أيضا يثرب كانت متاخمة لمنطقة حضارية عريقة في الشام في الشمال آسف، حيث التيارات المسيحية والثقافات الأغريقية تتجاذب هذه المنطقة وتدفع بتياراتها للحجاز عبر وسائل عدة من الاتصال. التكوين السكاني ليثرب كان أحد بواعث الاختيار لدى النبي صلى الله عليه وسلم. يثرب كان فيها صراع داخلي بيمزق وحدة المدينة والقبائل معا، وتمحور هذا الصراع على عدد من القضايا المهمة، سواء كان سياسية تتمثل في فراغ في السلطة كنتيجة لغياب جبهة واحدة، أو اقتصادية رافقها اختلال موازين الثروة لمصلحة فريق اليهود على حساب فريق العرب، أو اجتماعية نشأت مع شعور الأوس والخزرج باستغلال اليهود ليهم. المحنة التي نزلت بيثرب إبان تطاحن الأوس والخزرج يوم بعاث حرب التي كانت بين الأوس والخزرج، تجاهل قريش لهذا الصراع العربي العربي الذي استنزف قوة العرب في يثرب. كل هذه كانت بواعث تدفع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر بالإسلام إلى يثرب المدينة المنورة. هكذا كان صدى الدعوة الإسلامية في يثرب. أشكركم وإلى لقاء في محاضرات قادمة.